الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين عليهم الصلاة والسلام مع قومهم، وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين، عبرة لأولي الألباب وهي العقول. ما كان حديثا يفترى، أي وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي يكذب ويختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء، وهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات، والإخبار عن الأمور على الجلية أي على الواضح، وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية، والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات. فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم ثبتنا على الإيمان تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ومن الضلالة إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة، ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة، نعوذ بالله من الخسران. آخر تفسير سورة يوسف عليه السلام. ولله الحمد والمنة، وبه المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. تفسير سورة الرعد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقدمنا أن كل سورة تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن، أي بيان شرف القرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولهذا قال تعالى: تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، قاله مجاهد وقتادة رحمهم الله، وفيه نظر بل هو بعيد. المراد تلك آيات الكتاب، يعني آيات القرآن الكريم، ثم عطف على ذلك عطف صفات قوله والذي أنزل إليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم من ربك الحق خبر تقدم مبتدأه وهو قوله والذي أنزل إليك من ربك هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير رحمهم الله أن تكون الواو زائدة أو عاطفة عاطفة صفة على صفة كما قدمنا واستشهد بقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم فعطف ابن الهمام على الملك وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق نعوذ بالله. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. آمنا. يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدًا لا تُنال ولا يُدرك مداها فالسماء الدنيا محيطةٌ بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها مرتفعة عليها من كل جانب على السواء وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 500 عام وسمكها أي ثخنها في نفسها مسيرة 500 عام ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت وبينها من البعد مسيرة 500 عام وسمكها أي ثخنها 500 عام ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية بما فيها وبينها 500 عام وسمكها 500 عام وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كما قال الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله وعز شانه سبحانه وتعالى. وفي الحديث ما السماوات 7 وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات والكرسي في العرش كتلك الحلقة في تلك الفلات. سبحان الله العظيم. السماوات 7 والأرضون 7 في داخل الكرسي كحلقة واحدة من حديد مطروحة. الكرسي عظيم وسع كرسيه السماوات والأرض جل جلاله سبحانه وتعالى. ما السماوات 7 وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملحقاة بأرض فلات والكرسي في العرش كتلك الحلقة في تلك الفلات. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيجب علينا أن نؤمن بالله ونطيعه ولا نعصيه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وجاء عن بعض السلف رحمهم الله أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة وجاء عن بعض السلف رحمهم الله أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة، وبعد ما بين قطريه مسيرة 50,000 سنة، وهو من ياقوتة حمراء من الحجارة الثمينة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله تعالى بغير عمد ترونها، الله رفع السماوات بغير عمد ترونها. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة رحمهم الله أنهم قالوا لها عمد ولكن لا ترى. وقال إياس بن معاوية رحمه الله السماء على الأرض مثل القبة، السماء على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمد. وكذا روي عن قتادة رحمه الله، وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيداً لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. هذا هو الأكمل في القدرة. وفي شعر أمية ابن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه، أشعاره جميلة ولكن لم يسلم والعياذ بالله، كما ورد في الحديث ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل، ويروى هذا الشعر لزيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ورضي عنه. زيد بن عمرو بن نفيل كان يدعو إلى التوحيد قبل نزول الوحي، يدعو إلى التوحيد رضي الله عنه. يقول زيد بن عمرو بن نفيل يخاطب الله وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى عليه السلام رسولا مناديا، فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد، يعني السماء، حتى اطمأنت كما هي، وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد، أرفق إذا بك بانية، وقولا له هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا. أشعار جميلة، وهو يدعو إلى التوحيد زيد ابن عمرو بن نفيل، وابنه من سعيد بن زيد من المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحية، وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه العشب يهتز رابيا، ويخرج منه حبة في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ورضي الله عنه يثني على الله ويعظم الله جل جلاله. وقوله ثم استوى على العرش، تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف، وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تعالى الله علواً كبيراً. استوى بمعنى علا وارتفع، فالله جل وعلا على العرش استوى، ارتفع وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو يرانا ويسمعنا ويعلم حالنا. اللهم اغفر لنا، اللهم تداركنا برحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لكن لا نكيف كيف استوى، ما ندري، كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا ندري كيف، لأن الله ليس كمثله شيء. الاستواء معلوم وهو الارتفاع، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، أي ولا نفي ولا تمثيل، بل نقول على استوى، على وارتفع، على ما يليق بكماله وجلاله جل جلاله. وقوله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، كما في قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم جل جلاله. وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم، قبة مما يلي العالم من هذا الوجه وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأنه له قوائم وحملة يحملونه، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير، وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت، فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى، كما نبه بقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون جل جلاله، مع أنه قد صرح بذلك بقوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين جل جلاله. وقوله: يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو، وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه جل جلاله. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون جل جلاله. لما ذكر تعالى العالم العلوي السماوات شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي الأرض، فقال: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات، وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح، من كل زوجين اثنين، أي من كل شكل صنفان، يغشي الليل النهار، أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر، فيتصرف أيضا في الزمان كما تصرف في المكان والسكان جل جلاله. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في آلاء الله وحكمته ودلائله تبارك وتعالى. وقوله: وفي الأرض قطع متجاورات، أي أرض تجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا، هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم رحمهم الله. وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء، وهذه بيضاء، وهذه صفراء، وهذه سوداء، وهذه محجرة، وهذه سهلة، وهذه مرملة، وهذه سميكة، وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه جل جلاله. وقوله تعالى وجنات من أعناب وزرع، وزرع ونخيل، يحتمل أن تكون عاطفة على جنات فيكون وزرع ونخيل مرفوعين، ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا، ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة رحمهم الله. وقوله تعالى صنوان وغير صنوان، الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد، أصل واحد ولكن هناك عدد كثير. هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك. وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، العم صنو الأب لأنه منه أخوه، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وقال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق رحمهم الله عن البراء رضي الله عنه الصنوان هي النخلات في أصل واحد وغير الصنوان المتفرقات. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله. وقوله تعالى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الأعمش رحمه الله عن أبي صالح رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقل، الدقل رديء التمر، والفارسي نوع منه، والحلو والحامض، رواه الترمذي وقال حسن غريب رحمه الله. أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، سبحان الله العظيم. فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عفص، وهذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. وهذا أصفر، وهذا أحمر، وهذا أبيض، وهذا أسود، وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، دلائل على قدرة الله وعظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا تراباً أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أعذنا من الكفر والكافرين. يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاء، ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئًا مذكورًا، ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقًا جديدًا، وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به. فالعجب من قولهم: أإذا كنا ترابًا أإنا لفي خلقٍ جديد. وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الله عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ثم نعت أي وصف المكذبين بهذا فقال: أولئك الذين كفروا بربهم، أعوذ بالله، وأولئك الأغلال في أعناقهم أي يسحبون بها في النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. اللهم ارحمنا برحمتك. يقول تعالى: ويستعجلونك أي هؤلاء المكذبون بالسيئة قبل الحسنة أي بالعقوبة، كما أخبر عنهم في قوله: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أعوذ بالله، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، نعوذ بالله من النار. وقال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها أي خائفون منها ويعلمون أنها الحق. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أي حسابنا وعقابنا، كما قال مخبرا عنهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، نعوذ بالله. كان الواجب أن يقولوا اهدنا، فكانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بعذاب الله، وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم. قال الله تعالى: وقد خلت من قبلهم المثلات أي قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلا وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم. الله أهلك الأمم الماضية المكذبة، قوم نوح وعاد وثمود ومدين وغيرهم. ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه وغفره لعاجلهم بالعقوبة، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، قال إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف، كما قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: نبِّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا إلى أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى: نبِّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف. فعلينا أن نتوب إلى الله ونتقي الله. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب رحمهم الله قال: لما نزلت هذه الآية: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدًا العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واسترنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وروى الحافظ بن عساكر رحمه الله في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي أنه رأى رب العزة جل جلاله في النوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته، فقال له: ألم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم؟ قال: ثم انتبهت، الرؤيا منام. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عنا. ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً: لولا يأتينا بآية من ربه، كما أرسل الأولون، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن يزيل عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراً. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال الله تعالى: إنما أنت منذر، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم ثبتنا على الهدى يا أرحم الراحمين. وقوله تعالى: ولكل قوم هاد، قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي ولكل قوم داع يدعوهم إلى الله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك رحمهم الله. وعن مجاهد رحمه الله: ولكل قوم هاد، أي نبي، كما قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد رحمهم الله، وقال أبو صالح ويحيى بن رافع رحمهم الله: ولكل قوم هاد، أي قائد. وقال أبو العالية رحمه الله: الهادي القائد، والقائد الإمام، والإمام العمل. وعن عكرمة وأبي الضحى رحمهم الله: ولكل قوم هاد، قال: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الله. وقال مالك رحمه الله: ولكل قوم هاد، من يدعوهم إلى الله عز وجل. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني أحمد بن يحيى الصوفي، أي من السلف، حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري، حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: أنا المنذر ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى منكب علي رضي الله عنه فقال: وأنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، سنده ضعيف. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا المطلب بن زياد، عن السدي، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه: ولكل قوم هاد، قال: الهادي رجل من بني هاشم، قال: الجنيد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايات، وعن أبي جعفر محمد بن علي رحمهم الله نحو ذلك. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال جل جلاله، يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات، كما قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام، أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصيره، كما قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. اللهم اهدنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي خلقكم طوراً من بعد طور، أي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفل، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله ونعبد الله. وفي الصحيحين رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك عليه السلام فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. اللهم اجعلنا سعداء يا أرحم الراحمين. وفي الحديث الآخر فيقول الملك: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ أي ربي، أشقي أم سعيد؟ فما الرزق فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب الملك، كل ذلك مكتوب، والطفل في بطن أمه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اجعلنا سعداء بفضلك وجودك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا معن، حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل جلاله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما تغيض الأرحام، يعني السقط الذي يسقط قبل المدة. وما تزداد، يقول: ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر، ومنهن من تحمل 9 أشهر، ومنهن من تزيد في الحمل، ومنهن من تنقص. فذلك الغيض النقص والزيادة التي ذكر الله تعالى، وكل ذلك بعلمه تعالى جل جلاله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما رحمه الله في قوله: وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال: ما نقصت من 9 وما زاد عليها. وقال الضحاك رحمه الله: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 سنين. الضحاك رحمه الله يقول: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 سنين، وولدتني وقد نبتت ثنيتي، أي الثني نبتت ثنيته وهو في بطن أمه رحمه الله. وقال ابن جريج رحمه الله عن جميلة بنت سعد رحمها الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لا يكون الحمل أكثر من 2 سنين قدر ما يتحرك الظل مغزل. وقال مجاهد رحمه الله: وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال: ما ترى من الدم في حملها وما تزداد على 9 أشهر. وبه قال عطية العوفي وقتادة والحسن البصري والضحاك رحمهم الله. وقال مجاهد رحمه الله أيضا رحمه الله: إذا رأت المرأة الدم دون 9 زاد على 9 مثل أيام الحيض. وقاله عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيد. وقال مجاهد رحمه الله أيضا: وما تغيض الأرحام إراقة المرأة حتى يخص إلى الولد، يعني يخرج منها الدم حتى يضعف الولد. وما تزداد إن لم تهرق المرأة، تم الولد وعظم. وقال مكحول رحمه الله: الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها، ومن ثم لا تحيض الحامل. دم الحيض يصير دم، يصير لبن للجنين، ولهذا المرأة الحامل لا تحيض، لأن الحيض ينقله الله إلى غذاء للجنين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها، فمن ثم لا تحيض الحامل. فإذا وقع إلى الأرض استهل، أي صرخ، واستهلاله استنكار لمكانه. فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدي أمه سبحانه وتعالى، حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، ثم يصير طفلاً يتناول الشيء بكفه فيأكله، فإذا هو بلغ قال هو الموت أو القتل، أنى لي بالرزق، فيقول مكحول: يا ويلك، غذاك غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير، حتى إذا اشتددت وعقلت قلت هو الموت أو القتل، أنى لي بالرزق. ثم قرأ مكحول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. والله عز وجل تكفل برزق المخلوقات. وقال قتادة رحمه الله: وكل شيء عنده بمقدار، أي بأجل، حفظ أو حفظ أرزاق خلقه وآجالهم، وجعل لذلك أجلاً معلوماً سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح رحمه الله أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن بعثت إليه أن ابنًا لها في الموت، أي قد حضره الموت، وأنها تحب أن يحضره، فبعث إليها يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. إن لله ما أخذ، كل شيء هو ملك لله. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فمروها فلتصبر ولتحتسب، الحديث بتمامه. وقوله عالم الغيب والشهادة، أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم، ولا يخفى عليه منه شيء، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، المتعال أي العال على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء، فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه، سواء منهم من أسر قوله أو جهر به، فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سبحانه. وقال: ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في جنب البيت، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. عائشة أم المؤمنين في جنب البيت يخفى عليها كلام هذه المرأة، ولكن الله سمع ذلك كله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نستحي من الله، لا نتكلم إلا بخير. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وقوله تعالى: ومن هو مستخف بالليل، أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، الله تعالى يراه. وسارب بالنهار، أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه، فإن كليهما في علم الله على السواء، كما قال تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحان الله. فيجب علينا أن نستحي من الله، فهو يرانا ويعلم حالنا. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي للعبد، له أي للعبد ملائكة عليهم السلام يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواق، أي من الآفات والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون عليهم السلام لحفظ الأعمال من خير أو شر. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عليهم السلام، فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحداً من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار عليهم السلام وأربعة آخرين بالليل عليهم السلام بدلاً، حافظان وكاتبان، كما جاء في الصحيح رحمه الله: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عليهم السلام، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ويصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وإذا كان صاحبهم مغفل نعوذ بالله فضيحة، فعلينا أن نحافظ على الصلوات ونتقي الله. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجمع، فاستحيوهم وأكرموهم. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجمع، فاستحيوهم وأكرموهم. فينبغي لنا أن نستحي من الملائكة، لا يصدر منا ما يكره عليهم الصلاة والسلام. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والمعقبات من أمر الله وهي الملائكة عليهم السلام. وقال عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه من في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك إلا شيء بإذن يأذن الله فيه فيصيبه. اللهم عافنا واعف عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الثوري رحمه الله عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال: ذلك ملك عليه السلام من ملوك الدنيا، له حرس من دونه حرس. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني يكون عليه حرس. المؤمن يكون عليه حرس، الملائكة يحرسونه بأمر الله. وقال عكرمة في تفسيرها: هؤلاء الأمراء المواكب من بين يديه ومن خلفه. وقال الضحاك رحمه الله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: هو السلطان المحترس من أمر الله، وهم أهل الشرك. والظاهر والله أعلم أن مراد ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس الملائكة عليهم السلام للعبيد يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم. المؤمن له حرس، الملائكة يحرسونه، مثل ملوك الدنيا لهم حرس. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله هاهنا حديثًا غريبًا جدًّا، فقال: حدثني المثنى، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري، حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة